يد واحد في المدينة وتفرقوا عني وصار الشمل تبديل واحد من جعيد قضى واحد من يزيد واحد دفن عندك واحد عنك بعيد وقبر الحسن عندي وقبر حسين وين حنت ونادت والدمع بالخد بادي انت تسألوني يا خلاك كلهم أولا لكن مصاب حسين صاطف فاد وكل المصايب هونت مصيبة حسين ابكي على ولادي قضى بالسيف والسيف وابكي على ابوهم قتيل لبين ملجأ وان شادرتو تعرفون يا هو ولكن الحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد وعلي أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال عز من قال في كتابه الكريم المنزل على صدر نبينا المرسل بسم الله الرحمن الرحيم لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم شكك البعض بين العمل وبين جزاء العمل بحجة أنه لا يوجد هنالك تكافؤ بينهما فكيف يعقل من ناحية عقلائية أن ذلك العمل الصغير ذلك العمل القليل يكافئه الله عز وجل بأجر وثواب عظيم خفيفة في اللسان لكن ثقيلة في الميزان الصلاة على محمد وآل محمد فهنا أجاب علماء العقيدة قائلين لهم أن هذا العطاء وهذا الجزاء ما هو عطاء وجزاء إلا من عند الله يرزق الله من يشاء بغير حساب ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إذن من هي العلاقة بين العمل وبين جزاء ذلك العمل؟ هنا انقسم العلماء إلى أربعة آراء في العلاقة بين العمل وبين جزاء العمل. القول الأول: ما ذهب إليه علماء القانون. علماء القانون قالوا أن العلاقة بين العمل وبين جزاء العمل ما هي إلا علاقة وضعية. نحن اليوم نعيش في هذه الدول وهذه الحكومات، هذه الدول وهذه الحكومات تضع بين يدي شعوبها أحكاما وضعية. علماء القانون يقولون نحن كعلماء قانون لا يمكن لنا أن نتجاوز هذه الأحكام الوضعية. مثلا حينما يقطع المرء الإشارة الحمراء عليه غرامة وقدرها 100 دينار بالإضافة إلى المحكمة. الذي وضع هذه الغرامة من؟
الدولة.
الذي وضع هذه الضريبة من؟
الحكومة.
علماء القانون يقولون نحن كعلماء قانون لا يمكن لنا أن نتجاوز هذه الأحكام الوضعية، سواء هي أحكام مرور أو أحكام شريعة. القاعدة والرابط بين العمل وبين جزاء العمل عند علماء القانون ما هي إلا علاقة وضعية. تجد أن ذلك الإنسان البعيد مثلا يفعل المعصية، مدة فعله إلى المعصية لا تتجاوز الساعة، لكن جزاء هذا العمل أن يسجن هذا الإنسان لمدة وقدرها 15 سنة أو 25 سنة. معنى لا يوجد هنالك تكافؤ بين الفعل وبين الجزاء، إلا أن هذه الأحكام ما هي إلا أحكام وضعية من ناحية قانونية. لذا علماء القانون قالوا أن العلاقة بينهما هي علاقة قانونية وضعية. هذا هو الرأي الأول. الرأي الثاني: ذهب بعض العلماء أن العلاقة بين العمل وبين جزاء العمل ما هي إلا علاقة اعتبارية. بأي معنى وبأي لحاظ؟ حينما تخاطب الأمة أولادها أو يخاطب الأب أولاده ويقول الأب لأولادي: يا ولدي إذا نجحت هذا العام سوف يزداد حبي إليك. وفي الحقيقة المحبة تزداد لو ما تزداد؟ يقولون المحبة ما تزداد، المحبة فطرية موجودة. فلو فرضنا جدلا أن هذا الولد، هذا الشاب لم يوفق في الامتحانات، هل هنالك بغضاء؟ يقولون لا، بغضاء ما موجودة، وإنما هنالك حالة من حالات الحسرة، حالة من حالات الحزن، الندم في قلوب الآباء، في قلوب الأمهات. أما البغضاء والحقد والعداوة غير موجودة، لأن هذه المحبة إنما هي محبة فطرية. فحينما يقول الأب لأولاده: إذا نجحت هذا الموسم سوف أشتري لك سيارة، سوف أشتري لك لعبة، سوف يزداد حبي إليك، سوف أقربك إلي. شوف، ما هذه العبارات إلا عبارات اعتبارية، ترغيبية، تشجيعية، تحفيزية للعلم وللمطالعة، لكي يتفوق هذا الطالب في فترة الامتحانات. إذن القول الثاني قالوا أن العلاقة بينهما هي علاقة اعتبارية. طبعا قبل أن نذهب إلى الرأي الثالث، لابد أن نفند هذا الرأي، أن نضرب هذا الرأي. طبعاً هذا الرأي، الرأي الثاني ليس هو رأي مدرسة الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، لأن أصحاب هذا القول الذين يقولون أن العلاقة بين العمل وبين جزاء العمل ما هي إلا علاقة اعتبارية للترغيب والتشجيع، ترى أصحاب هذا القول يصطدمون بروايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. شلون؟ حينما يقول الصادق عليه السلام من بكى وأبكى وتباكى فله الجنة، أصحاب هذا القول يقولون هذه الروايات ما هي إلا روايات اعتبارية، ترى كل إنسان مو بالضرورة يبكي على الحسين يدخل إلى الجنة. أنت تتقبل بهذا القول؟ الإمام حينما يقول من كتب فينا بيتاً من الشعر بنى الله له قصراً في الجنة، أصحاب هذا القول يقولون لعل الإنسان يدخل إلى الجنة ولكن مو بالضرورة أن يبنى له قصر من الزبرجد الأحمر في جنة الفردوس. أنت تتبل بهذا القول؟ يعني كلام الإمام الصادق ما هو إلا كلام للترغيب، ما هو كلام إلا للتشجيع، ما عبارات أهل البيت إلا هي عبارات اعتبارية يعني ليست حقيقية غير ملموسة. أنت تتقبل بهذا القول؟ حينما يدخل علينا مثلا الإمام الصادق عليه السلام في هذا المأتم ويوجه لكم هذا السؤال، أتجلسون وتتحدثون؟ يعني يا شيعة الإمام أنتم تطلعون من دوركم وتجمعون في مكان معين؟ لو لا مثل هذا المكان، فيقول أحدكم بلى جعلت فداك، قال إني أحب هذه المجالس أحيوا أمرنا. ترى اليوم أنا أقدر أقعد بالبيت وما شاء الله قنوات الشيعة على قدم وساق، بث مباشر إلى حرم الحسين صلوات الله عليه، ما عجب هذا الخطيب أكو آلاف الخطباء وآلاف المواكب والمحاضرات، لكن لا تخلي الجلوس في الدار في قبال الحضور إلى هذا المأتم، ترى ذاك شيء وهذا شيء آخر. شد الرحال إلى المأتم، هذا أمر ضروري. شوف واحد مريض تعبان، لكن إذا قرأ الخطيب يقول لك أنا أحضر إلى المأتم. أتجلسون وتتحدثون تجمعون في مكان معين؟ قالوا له بلى جعلنا فداك، قال إني أحب هذه المجالس أحيوا أمرنا. رحم الله من أحيا أمرنا فإنه من جلس مجلسا يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. ترى أصحاب القول الثاني يقولون أن هذه الروايات ما هي إلا روايات اعتبارية، مو شرط أن الذي يحضر إلى مجلس الحسين لا يمت قلبه يوم تموت القلوب. تقبل بهذا القول؟ إذن القول الثاني هو قول مرفوض غير مقبول في مدرسة الإمام الصادق عليه السلام. علماء هذه المؤسسة وهذا المذهب يرون أن العلاقة بين العمل وبين جزاء العمل هي علاقة تكوينية. تعال بالعقل الآن، حينما ترى الدخان تعلم أن هنالك ماذا؟ نار. دخان من دون نار لا يكون ذلك، إذن علاقة تكوينية حقيقية. حينما يجوع الإنسان لا يرفع جوعه إلا بعد أن يتناول الطعام، لا يسد العطش والظمأ إلا بعد أن تشرب الماء. يقولون شربك إلى الماء هو العمل، التفت، شربك إلى الماء هو العمل، جزاء العمل ماذا؟ رفع حالة العطش والظمأ منك، هذا جزاء العمل.
حينما تقدم وتأكل ذلك الطعام، يقولون حينما تذهب إلى الطعام وتأكل هذا العمل، جزاء العمل ماذا؟ ارتفاع حالة الجوع، وهذا هو جزاء العمل. شوف الرابط على أصحاب القول الثاني، يقولون لا ليس بالضرورة، يمكن يجيبون إليك الطعام وانت ميت جوع، بس تنظر إلى الطعام تقول الحمد لله شبعت، وفي الحقيقة شبع لو ما شبع، ما شبع. هو النظرة ما تشبع، هاي لازم أكو شيء ملموس، أكو شيء تكويني. إذن القول الثالث أن العلاقة بين العمل وبين جزاء العمل ما هي إلا علاقة حقيقية تكوينية عقلائية. إذن قالوا أن العمل طرف والجزاء طرف آخر، ومن أراد الجزاء فعليه أن يعمل. تريد الأجر، تريد المثوبة، تريد الثواب، عليك أن تعمل، لأن العمل طرف والجزاء هو طرف آخر، فمن أراد الجزاء فعليه أن يعمل. وهذا هو القول الثالث، وهو رأي مشهور الطائفة. الرأي الرابع وهو الرأي الأخير، وهو ما ذهب إليه علماء الأخبار وجملة كبيرة من علماء الأصول. التفت إلى رأي العلماء، وهو رأي علماء ومراجع البحرين. يقولون نحن لا نقول أن العلاقة بين العمل وبين جزاء العمل هي علاقة قانونية وضعية على الرأي الأول، لا. سبب شنو؟ قالوا لأن السبب أن بعض الدول وبعض الحكومات الغربية تحلل حرام الله وتحرم حلالا كشرب الخمر. هذه الأحكام الوضعية عندهم تخالف سياق القرآن الكريم وتخالف منهج النبي صلى الله عليه وآله، إذن القول الأول باطل عندهم. كذلك القول الثاني أن العلاقة هي علاقة اعتبارية، وقلنا أن هذه الأمور ما هي إلا أمور حقيقية ليست أمور اعتبارية. إذن هم يتفقون مع علماء المشهور في القول الثالث، ويقولون أن العلاقة بين العمل وبين جزاء العمل ما هي إلا علاقة حقيقية تكوينية، لكن يختلفون مع أصحاب القول الثالث في هذه النقطة. الشق الأول، أصحاب القول الثالث يقولون أن العمل طرف والجزاء طرف آخر، ومن أراد الجزاء فعليه أن يعمل. أصحاب القول الرابع يقولون لا، من يقول العمل طرف والجزاء طرف آخر، وإنما نقول أن الجزاء هو باطن العمل، حقيقة العمل، وليس هو شيء آخر. فحينما يقول المرء فيا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما، هل يستحق القائل الجزاء والمثوبة لو ما يستحق؟
ما يستحق، ما يستحق.
على القول الثالث لا يستحق،
لكن على قول العلماء هنا نعم يستحق، مع أنه لم يعمل.
لكن قاعدتهم ماذا؟ أن الجزاء هو باطن العمل، حقيقة العمل، والنية تقوم مقام العمل، وإنما الأعمال بالنيات. حينما يقف الإمام، ويصلي ويكبر ويقول اللهم إنا لا نعلم من ظاهره إلا خيرا،
إنزين الباطن وين؟
اللهم إنا لا نعلم من ظاهره،
فالظاهر عرفنا، الباطن وين؟
هل نقول أن الباطن شيء آخر؟
يقولون لا، هو نفس الإنسان،
الإنسان حقيقة الإنسان له ظاهر وله باطن، هذا نفسه في العمل وفي جزاء العمل. يقولون أن العمل هو الظاهر وجزاء العمل هو الباطن. لذا لعل الإنسان لا يوفق حتى إلى العمل، مع أن العمل من الظواهر. أنا أضرب لك مثال على ذلك. شوف مثلا إنسان
يجلس على طاولة ويكتب، الجلوس على الطاولة هو العمل، الكتابة من العمل، ثم يضع القلم على الطاولة، يغمض يفتح بعد ساعة وين القلم ما يدري،
مع أنه هو الذي وضع القلم على الطاولة وعيناه على القلم وعلى الطاولة، لكن ما يشوف القلم ويقعد يبحث بالمجلس وين القلم، ومن دخل الغرفة وأخذ القلم، حينما يأتي شخص آخر يقول له إن القلم على الطاولة، أكو موجود القلم، وين عقلك وين تفكيرك؟ وين عقلك وين تفكيرك؟ هذا أمر الله، أي شغل الله. الله عز وجل جعل ستارا بينك وبين ذلك العمل، وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم. ما يشوف القلم موجود، مع أن العمل من الظواهر، لكن الله عز وجل لا يريد أن يوفق هذا الإنسان إلى جزاء العمل. تشوفه يرفع النظارة ويخلي النظارة على جبينه ويتوضأ، بعد ساعة يقعد يدور النظارة وين، لا هي بجيبه لا هي بمخابي لا هي، حتى يصاب هذا الإنسان بالهلع، بوجع في الرأس، وين النظارة؟
يشوف آخر اللي ترى النظارة على جبينك، انت وين عقلك وين تفكيرك؟
يقول الحواس راح، التفكير راح، مع أن النظارة من العمل من الظاهر. الله عز وجل لا يريد أن يوفقه إلى الجزاء، جزاء ذلك العمل. هذا مثال واضح وصريح على العمل وعلى جزاء العمل. لكن عندنا شخصيات لا، بالعكس، عندنا شخصيات ترى الجزاء قبل العمل، ترى الجزاء وأمر الجزاء قبل العمل. أبا لما استرجعت؟ قال عن لي فارس يقول أنتم تسيرون والمنايا تسير من خلفكم. قال أبا إذا لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا؟ إحنا من بالي، إحنا ويانا الحق، نحن نرى الجزاء، سواء هذا العمل جاء إلينا أم نحن من ذهبنا إليه، نحن لا نبالي. شوفي مثل هذه الأيام وهذه الليالي يوجهون سؤالا للحواري زينب، كيف رأيت صنع الله بأخيك الحسين؟ قالت ما رأيت إلا جميلة. أفرق لك بين العمل وبين جزاء العمل، هم يرون أن الحسين قد قتل هذا العمل، لكن زينب لا ترى بهذا المنظار. زينب عليها السلام ترى أن الحسين له درجة لا ينالها إلا بماذا؟ بالشهادة. هذا جزاء العمل، هذا باطن العمل. هم يرون أنهم قتلوا الحسين، ونحن نرى أن للحسين حرارة لا تنطفئ أبدا. وتعال انت خاطب الفطرة السليمة في قلبك. شوف يوم العاشر من المحرم في كل عام، من سنة 61 إلى هذا العام، كأن الحسين قتل هذا العام وهي السنة، صحيح ولا لا؟ شوف حرارة في يوم العاشر، شوف جد سنة الآن مرت على مجزرة كربلاء وواقعة كربلاء، إلا أن هذه الحرارة موجودة، وكأن الحسين قد قتل هذه السنة وهذا العام. هم يرون أن الحسين قد ذهب، ونحن نرى أن الحسين حاضر في كل عام وفي كل سنة وفي قلوب كل مؤمن ومؤمنة. لذا نحن اليوم نقف على أعتاب كريم أهل البيت
الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه، وهو إمام معصوم مفترض طاعة عند الله، إمامان قاما أو قعدا، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة.
هو يرى أن الصلح غاية من غايات الدين والإسلام،
لكن الكثيرون لا يعتقدون بذلك. الإمام يرى الجزاء، يرى ما بعد العمل، لذا الإمام الحسن مضطهد حتى من بعض الشيعة،
ترى كلام الإمام هو كلام معصوم، أنت إذا تعتقد بكلام المعصوم خلاص. لذا البعض يفضل شخصية أبي الفضل العباس عليه السلام على محمد بن الحنفية، ليش؟ لأن محمد بن الحنفية صار يحاور الإمام الحسين: اذهب إلى اليمن، اذهب إلى الكوفة، اذهب إلى كذا، مع أن العباس عليه السلام عنده التسليم لحضرة الحسين صلوات الله عليه، وهذا التسليم يحسب لشخصية قمر بن هاشم. ترى الإسلام، حقيقة الإسلام مو بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، هي أمور ظاهرية، لكن تعال إلى الجزاء. يقول أمير المؤمنين: إن الإسلام هو التسليم، الرضا بقولهم،
موال لمن والاكم، معاد لمن عاداكم، مبغض لمن أبغضكم، محب لمن أحببكم، وهكذا.
هي التسليم، الرضا. لذا وصل الإمام صلوات الله عليه، الإمام الحسن، إلى هذا القرار، مع أن هنالك شروط وهنالك بنود بينه وبين معاوية بن أبي سفيان لمسألة الصلح. وترى هذا الرأي هو نفس رأي الإمام الحسين في المسألة، لكن بما أن الإمام الحسن هو أكبر من الحسين، فكان قرار صادر من الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام. إذا تشوف ظلم حتى من الشيعة، بعد أن رحل صلوات الله عليه من الحياة الدنيا،
وأنت تعلم أن الحسن صلوات الله عليه قد قتل بسم جعدة عليها لعائن الله، وهذه الظلام الثانية، ما منا إلا مقتول أو مسموم. غسل الإمام، كفن الإمام، صلي عليه، حمل جنازته، سؤال: هل دفن الإمام والكفن كما هو عليه أو لا؟ أكثر من 60 جراحة، البعض يوصلها إلى 80 جراحة في جسد الإمام الحسن عليه السلام، وترى هو في مدينة جدة.
هي ظلام أو لا؟
80 سهماً قد نشب في جسد جنازة.
والله بعض الأمور أنت ما تريد تتكلم، أنت لو شوف إنسان غير محب وغير موالي لأهل البيت، ما دام جنازة تحترم الجنازة ولا لا، فما بالك بالمعصوم؟ ما بالك بإمام المسلمين وإمام المتقين كريم أهل البيت؟ هذا إلا ابن الأثير أحد علماء أهل السنة والجماعة يقول: كانت طيور المدينة تجتمع على دار الإمام الحسن، فإذا خرج الحسن صارت الطيور ترفرف على رأسه لكي تضلله من حرارة الشمس. الطيور تعرف قدره، وبني آدم لا يعرفون قدره.
دفن الإمام صلوات الله عليه في جنة البقيع، وتعال وين هاي القباب اليوم؟ وين منارة الإمام؟
التقيت في المدينة المنورة بآية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض، أحد كبار مراجع النجف الأشرف، حينما وصل إلى باب البقيع نزل وحمل نعليه، كأني به يقول في قلبه: اخلع نعليك، فإنك في الوادي المقدس طوى تداش جنة، انت داش ضريح مبارك لأضرحة أئمة الهدى الإمام الحسن زين العابدين الباقر والصادق صلوات الله عليهم أجمعين. مثل ما تدخل إلى حائر أبي عبد الله الحسين ترى هاي جنة وهاي جنة، لكن الفرق بينهما أن الزائر حينما يقف يريد أن يمسك شباك الحسن في المدينة، يريد يشوف منارة، يريد يشوف قبة، يريد أن يقف ويسلم على أئمة الحق: السلام عليكم أئمة الهدى أعلام التقى، السلام على الزكي، السلام على الإمام المسموم صاحب القبر المهدوم. لكن وين قبة الإمام؟ وين منارة الإمام؟ وين شباك الإمام؟ مثل أبويا ومثل أبو فاضل وأبو سكن الذبيح لا يجمع عندي شيعة لا منارة ولا ضري، لا يجمع عندي شيعة لا منارة ولا ضري، بالنجف قبة أبونا تصعب أرض الملا، وقبتين أنوارهم تصعب وادي كربلا، وقبة برض الشام فيها بيت علي المدللة، وأنا ما عندي شيعة لا منارة ولا ضري. سمعني، وأنا ما عندي شيعة يدخل الزاير ويجعل قبر أبويا كعبة، وصفى الحسين أخي وأبو فاضل مروة، ويقصد الشامات عند أختي ويتمم حجته، وأنا ما عندي شيعة لا منارة ولا ضري، وأنا ما عندي شيعة لا منارة، ظللوا قبري يا شيعة وشيدوا لي حضرتي، ورايتي الخضر ارفعوها على القبر ومنارتي، وجددوا عندي النواعب كل وقت يا شيعتي، وانا ما عندي شيعة لا منارة ولا ضر عليك، وانا ما عندي شيعة يلي تزور الحسن بوصيك بوصية، أوقف على قبره ودموعك جرية، وفدك يا أبو محمد ترى ردت خلية، يا وفد ردوا لا تروحوا للمدينة، وإن جاء يا اللي تريد قبره وتضيع لوب برض المدينة والعلامة القبر مهدو، والدار الموفي تصرخ الباب يا وفد ردوا لا تروحوا للمدينة، بس هام بس هام يا هام الدنيا عجيب بزايم صدق نحش الحسن ينصاب بزهام وابو فاضل سلسيف بزهام مثل حيدر تكتف الوصية هي والله مثل حيدر تكتف بيا حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الهام والكربات إلهي بالإمام المسموم بصاحب القبر المهدوم الحسن المجتبى فرج عنا يا الله فرجا عاجلا غير آجل قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم اللهم اشف كل مريض لا سيما المنظورين اللهم اقضي حاجة كل محتاج اللهم فرج عن كل مكروب ومهموم ومغموم من المؤمنين والمؤمنات جماعة الحاضرين احفظهم في أنفسهم فردا فردا ومن يلود بهم ارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والحاضرين والسامعين والسامعات ومن مات على الإيمان الخطباء العلماء مراجع دين من مات على ولاية علي أمير المؤمنين ومحبة الزهراء وزينب وأم البنين الفاتحة تسبقها صلوات.